صلاحا للورى دنيا ودينا
ولدى الأحداث نأتي للدعاة المصلح.
الحمد لله ذا الخلق الحسن الجميل، والصلاة والسلام على أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله الذين كانوا في الخلق الجميل على مثاله، وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم أعزائنا المشاهدين في لقاء متجدد من برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. اليوم نتناول بمشيئة الله تبارك وتعالى العبادة والأثر الذي يترتب على الإنسان من العبادات والغاية العظمى من العبادات، هذا الموضوع الأهم في تاريخنا نحن المسلمين وفي هذه المرحلة التي نمر بها من محاكاة العقول وفلسفة من يتحدثون بالعقل نحدثهم في كلام بالعقل. أستضيف اليوم وأفتخر بضيافة فضيلة الأستاذ الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا مولانا.
حياكم الله فضيلة الدكتور،
شرفتنا ونورتنا.
شكر الله لك.
كما يطيب لي أيضا أن يكون في ضيافتي وهو شرف وفخر لأئمة مصر فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشرقاوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا مولانا،
بارك الله فيكم،
شرفتنا ونورتنا.
شرف كل شرف لي.
أعزائنا المشاهدين، اليوم نتناول بمشيئة الله تبارك وتعالى الحديث عن العبادات، لأن الناس في زماننا يظنون أن العبادات غايتها في أن يؤديها الإنسان، لكن الأسمى من ذلك أن هناك معاني متعددة للعبادة. وأبدأ بالسؤال الأهم في هذه الحلقة، ألا وهو معنى العبادة وأنواع العبادة وأبعاد العبادة. هذا هو السؤال الذي أطرحه على فضيلة الأستاذ الدكتور سيدنا. تفضل سيدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله السادة العلماء، ويشرفني ويسعدني أن أكون بين عالمين جليلين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء. بداية العبادة، ونقول بداية أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهو غني عنهم وعن عبادتهم، فهو سبحانه وتعالى القائل في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله عز وجل غني عن عبادة العباد. ولكن ما هي العبادة؟ وطالما نحن نتكلم في هذا البرنامج الجليل كلام بالعقل، فبالعقل ما هي العبادة؟ بعض الناس يقصر العبادة على يعني عبادات مخصوصة، صلاة وصوم وزكاة وحج وغير ذلك، ولكن مفهوم العبادة أشمل من ذلك بكثير. العبادة كما عرفها العلماء هي كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الله. كل ما يحبه الله ويرضاه يندرج تحته عبادة. فالخوف من الله تعالى عبادة، والانكسار والذل بين يدي الله تعالى عبادة، وبر الوالدين عبادة. عبادات كثيرة تندرج تحت اسم العبادات.
ده كمان فيها سيدنا عبادة تخفى على الناس في هذه المرحلة المهمة، ألا وهي عبادة جبر الخواطر.
صحيح،
انك انت تجبر بخاطر الناس. صحيح. اراها في قوله تعالى: ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. في كل هذه الايات يتحدث عن جبر خواطر المساكين والايتام. نعم. نعم. ثم يبدا بالحديث عن الصلاه: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم.
نعم ساوة. لان فيها احساس بالاخر، فيها مواساة، فيها مشاركه. نعم. وهذا ما يدعو اليه اسلامنا، ان تكون هناك المشاركه والحب والوئام والالتفاف والاعتصام، ويخاف بعضنا على بعض. إذن العبادة بمفهومها مفهوم شامل لأشياء كثيرة جدا تندرج تحت مفهوم العبادة. هذه العبادة يا ترى ما هو الأثر الذي إذا واظبت على هذه العبادة وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى ما وصى به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لها آثار كثيرة ذكرها ربنا في القرآن الكريم وذكرها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا. نعم. يبقى هذه العبادة الإيمان بالله تبارك وتعالى، تقديم الإيمان والإخلاص لله عز وجل أولا وأخيرا، ثم بعد ذلك تقوى الله تبارك وتعالى، هذه عبادات. لفتحنا عليهم بركات، وليس بركة واحدة ولكن بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام لما وصى قال: يا غلام احفظ الله يحفظك.
نعم.
احفظ الله تجده تجاهك.
تمام.
إذا سألت فاسأل الله الحديث.
نعم.
وفي رواية: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
صحيح.
تعرف على الله بقى في عباداته، في الالتزام بالعبادات، في الأوامر والنواهي. ولذلك هذا الحديث، الحديث 19 في الأربعين النووية، وتناوله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم بالشرح، فوقف عندها: احفظ الله يحفظك.
نعم.
احفظ الله، ماذا افعل؟ اقدم ايه عشان رب العزة سبحانه وتعالى يحفظني؟ احفظ الله في حدوده، احفظ الله في حرماته، احفظ الله فيما احل وفيما حرم، احفظ الله في جميع امور حياتك. ماذا سيعود علي انا اذا حفظت ربنا سبحانه وتعالى في حياتي كلها؟ قال: يعود عليك امران. الامر الاول: يحفظك الله تبارك وتعالى في أهلك ومالك وبدنك وأولادك.
تمام.
الأمر الثاني: يحفظك الله تبارك وتعالى من الشبهات والشهوات.
صحيح.
فإذا القلب ينكر كل ما حرم الله سبحانه وتعالى.
تمام.
والقلب يتعرف ويحب كل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس احنا بنقول لهم الآن: العبادة إياك أن تفعل العبادة تخلصا.
أيوة.
إياك أن تفعل العبادة تخلصا.
صحيح.
إن أنا رايح أسقط من على من عني فرض وخلاص.
لا.
افعل العبادة قربة إلى الله تبارك وتعالى.
صحيح.
ونقول لهم أيضا أنك لابد أن تجل الله تبارك وتعالى في قلبك، يجب أن يكون هناك إجلال.
نعم.
لله عز وجل. والله لو كل واحد منا أجل الله سبحانه وتعالى في قلبه ما عصى الله سبحانه وتعالى أبدا.
يعتبر أولى أدوات استشعار الجلال هي أولى الأدوات في فقه الإقبال على الله.
نعم. نعم. بالضبط. ولكن يعني نحن نقول الآن إذا أمسيت فإياك أن تمسي وقد نويت أن تعصي الله تبارك وتعالى، أو بيّت أن تعصي الله عز وجل. وإذا أصبحت فأصبح على نية صالحة، لا تصبح على نية أنك تعصي الله سبحانه وتعالى، ليكن الله عز وجل في قلبك أجل وأعظم من أن تعصيه.
شايف كلام حضرتك بتحط إيدينا على أبعاد مهمة جدا، وهي أن الإنسان يرى الجمال في المصائب كما يراه في النعم، فيفتكر ربنا سبحانه وتعالى في الرخاء وما يفتكرش الشدة. لأن بعض الناس، وده كتير في زماننا خاصة الشباب الصغير، بيفتكر ربنا سبحانه وتعالى في وقت الأزمات، ووقت ما يكون محتاج لربنا سبحانه تعالى، على انه هو بيضع الله سبحانه وتعالى في موضع ان انا اتيك وقتا احتاج اليك.
نعم.
وهذا يعني الله سبحانه وتعالى غني عنه ومنزه عنه سبحانه وتعالى.
صحيح. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في اواخر سورة العنكبوت: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين.
نعم.
فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. هؤلاء الذين يتعرفون على الله تبارك وتعالى وقت الضيق وينسون الله عز وجل في وقت النعم والسعة.
صحيح.
على عكس أولئك الذين وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، هؤلاء المتقون، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟
للمتقين.
من هم المتقون يا رب؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن المؤمن يذنب ولكنه سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه. عمل مصيبة، عمل طامة كبرى. إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل الجبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كذبابة أتت على وجهه فأشار إليها فطارت. لا يعبأ بالمعصية.
أحسن. وبما أن حضرتك خدتنا للتقوى وصفات المتقين، أستسمح حضرتك أنتقل لأخونا الدكتور محمد الشرقاوي اللي شرفنا النهاردة. عايز أسأل حضرتك، بما أن فضيلة الشيخ الدكتور سيد نجم نقلنا لصفات المتقين إلى القلب والعبادة القلبية وهي الإخلاص، دايما في كل الأوقات كثير من يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المخلصين في كتابتنا في خطبنا في كلمتنا في كل حاجة. الناس ربما معظم الناس لا يعرف ما معنى الإخلاص وما هي الغاية من الإخلاص، إيه هو الإخلاص، إزاي أكون مخلص. فعايز حضرتك كده توصل للسادة المشاهدين ما معنى الإخلاص وما الغاية منه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين وأشرف الخلق أجمعين، وبعد فأشرف بوجودي بين علمين كريمين، علم من أعلام الدعوة وأعلام الإعلام، أخي وحبيبي الشيخ محمود الأبيدي، وعلم من أعلام الدعوة والعلم أخي الفاضل الدكتور سيد نجم. أسأل الله تبارك وتعالى لكم ولنا جميعا التوفيق والسداد، كما أشرف بوجودي على منبر قناة الرحمة، تلقى القناة التي لها في القلوب محبة ومكانة، وأثمن اختياركم لهذا الموضوع، موضوع غاية العبادات. بداية يعني ألتقط وأقف عود على بد ما قاله أخي الفاضل الدكتور سيد نجم، ثم أتكلم في سؤال حضرتك أخي الفاضل. عبادة أراده الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
صحيح.
فكرة والبرنامج كلام بالعقل.
صحيح.
والأفكار بنات العقل.
نعم.
هل سنقابل الله تبارك وتعالى بالعبادة، بعبادة التي أرادها الله تبارك وتعالى منا أم لا؟ ما غاية هذه العبادة؟ بدأت حضرتك بسؤال الإخلاص، يعني هي بداية موفقة.
نعم.
أو بداية يبنى عليها غيره.
نعم.
لأن بالإخلاص، هذا الإخلاص هو مناط العمل.
صحيح.
لا تقبل عبادة ولا طاعة من الله تبارك وتعالى إلا بهذا الإخلاص.
صحيح.
الإخلاص أبسط تعريف له، نترك باب علماء اللغة العربية، خلص يخلص خلوصا، خلص الماء من الشوائب.
نعم.
خلص اللبن من الشوائب.
نعم.
يخلص خلوصا يعني صفى ونجى وسلم.
تمام.
من الجذر اللغوي،
كلام جميل،
نذهب إلى المعنى الإصطلاحي والمعنى الشرعي.
عظيم.
المعنى الشرعي والإصطلاحي للإخلاص يعني أن يخلص الإنسان لربه سبحانه وتعالى، أن تخلص العبادة التي تصدر منه قولا أو فعلا أو أي شيء يصدر عن، أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا يبتغي بذلك ثناء ولا محمدة من خلق أو بشر، لكنه يضع الله عز وجل تجاهه ونصب عينيه، يبتغي مرضاته، وليس في خاطره ولا في وجدانه ولا في قلبه إلا من الله سبحانه وتعالى.
وده مفهوم في القرآن الكريم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في خواتيم سورة الأنعام، قل، والخطاب والنداء موجه للرسول.
نعم.
صلى الله عليه وسلم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
بارك الله فيكم أخي الحبيب. يعني سوف نتكلم عن هذه الجزئية.
نعم.
يعني أنواع الإخلاص، ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك.
تمام.
لكن بداية قلنا أنه ما من عمل يقبل إلا لابد أن يكون الإخلاص يعلوه، والإخلاص داخله، والإخلاص من أمامه ومن خلفه إلى آخره. هذا الإخلاص محله القلب.
تمام.
ولابد أخي الكريم أن نتوقف مع هذه العضلة، تلك العضلة الصغيرة في جسد الإنسان التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم إلى أهميتها.
نعم.
حيث قال: ألا وإن في الجسد مضغة
إذا صلحت
صلح سائر الجسد.
نعم.
وإذا فسدت.
نعم.
فسد سائر الجسد.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني من 1400 وكذا سنة.
تمام.
يثبت العلم الحديث أن القلب يضخ مع الدم الكره.
صحيح.
ويضخ مع الدم البغض، ويضخ مع الدم الحقد والحسد.
صحيح.
والمشاعر إلى آخره.
صحيح.
يقولون هناك مادة تفرز الأدرينالين مع الدم، فتذهب العضلات أو إلى المخ وهكذا، فيتحول الإنسان من طيب إلى شرير أو من هادئ إلى غاضب، ربما يقترف جريمة أو مشاكل ذلك. المهم أشار النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم إلى هذا الأمر. نعم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد.
نعم.
محلها هنا محلها لابد أن يكون الإخلاص في القلب.
صح.
هذا الإخلاص لا يطلع عليه ملك مقرب ولا يطلع عليه عد، بين العبد وبين رب. ولذلك تجد الإمام البخاري يصدر كتابه بحديث قال عنه الإمام الشافعي أنه ثلث العلم.
صحيح.
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، يعني لا أريد أن أقول العجب العجاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من خلال هذه الأحاديث. حديثه عن النبي أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ورجل حافظ وقارئ للقرآن الكريم، ورجل يعني أنفق من ماله الكثير والكثير في وجوه الخير وأصنافه وأنواعه.
تمام.
يأتي الله تبارك وتعالى بهؤلاء ثم يعرفهم نعمهم: أعطيتك كذا صحة وعافية وأولادا وإلى آخره، فماذا فعلت في ذلك؟ يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد.
نعم.
لاحظ أخي الكريم أنه لا يوجد أثمن من الروح، أغلى من النفس. هذا الرجل ضحى بنفسه، لكن الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول له: لا، بل قاتلت واستشهدت حتى يقال جريء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الثاني رجل جاد بماله في أصناف الخير وإلى آخره، وطبعا عند المال يظهر الإنسان.
نعم.
الشاعر يقول: سليني مالي يا بثينة فإنما يبين عند المال كل ضنين.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم يقول: الصدقة برهان.
نعم.
جاد بماله ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى له: بل أنفقت ليقال جواد. والآخر راجل قارئ القرآن أو عالم يعني نشر العلم هنا وهنا، وفي النهاية بعد أن عرفه الله تبارك وتعالى نعمه قال: يا ربي حفظت القرآن وعلمته ونشرت العلم. لا، بل فعلت ذلك ليقال عالم. أول من يقضى عليه وأول من تصعر بهم النار كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. لماذا؟ لأنه لا إخلاص، لم يبتغوا بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ولعل هذه الآية الكريمة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في أيام الشتاء ربما يتخلل من النافذة ضوء، هذا الضوء تجد أشياء تتطاير في هذا الضوء، ما هذا؟ يعني تمسكها لا تجدها شيئا، إنه الهباء المنثور الذي يضرب الله تبارك وتعالى به المثل. هؤلاء الذين يراؤون، هؤلاء الذين لا يخلصون لله تبارك وتعالى، هذا مصير أعمالهم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر أن الله تبارك وتعالى يقول لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ما أنواعه؟ أولا إخلاص النية لله تبارك وتعالى، والنية محلها القلب.
تمام.
كل ما يفعله الإنسان، طالما أننا نتكلم كي لا نتشعب، نريد الغاية من العبادة.
صحيح.
وغاية عبادة القلب الإخلاص، والإخلاص به صحة الأعمال وقبولها من الله تبارك وتعالى.
تمام.
إخلاص النية لله تبارك وتعالى، هذا العمل لابد أن يكون لله تبارك وتعالى، لابد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. حتى أن الصحابة ربما كانوا وهم يسيرون متجهون إلى مكان ما، زيارة مريض معذرة أو ما شاكل ذلك، يوقف بعضهم البعض ويقول: قف بنا لنجدد النية.
صحيح.
أين نحن ذاهبون؟ لزيارة أخ مريض؟ لا، نجدد النية أن هذا الذهاب وهذا الأمر والسير والمسير ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وطمعا في كرمه وفي رضاه. تجديد النية، هذه النية التي تحول العادة إلى عبادة.
تمام.
ربما يذهب إنسان يعني إلى عمله ويتقاضى عليه راتبا إلى آخره، لكن هناك من يذهب ولكن في نيته أنه يجلس يعني ليفك كرب الناس ليقضي مصالحهم. بهذه النية يعني تتحول هذه العادة إلى عبادة. هذا نعم. الوقت الذي يقضيه هو يعني مثاب عليه ومأجور عند الله تبارك وتعالى.
تمام.
يعني وقف على ذلك.
نعم.
أي شيء الإنسان بيعمله طالما نوى وجدد النية أن هذا الأمر لله تبارك وتعالى، فليعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يثيبه على ذلك ويجزيه خير الجزاء.
تمام.
إخلاص النية، إخلاص القول، كل ما يصدر عن الإنسان لا بد أن يكون لله تبارك وتعالى. مشاهدي الأعزاء، قبل أن يتكلم الإنسان لا بد أن يفكر، هل هذه الكلمة التي سوف تخرج الآن هل الله تبارك وتعالى راض عنها؟ هل الله تبارك وتعالى يعني إن قلت شيئا يغضبه سوف يغضب علي في هذه الكلمة؟ لا بد أن يحاسب الإنسان نفسه، ما يصدر عن اللسان لا بد أن يكون كله لله تبارك وتعالى. فليشغل الإنسان لسانه بذلك، فليحاسب الإنسان لسانه قبل أن يتكلم، لأنه هو الذي يورده المهالك. إخلاص في النية، إخلاص في القول، إخلاص في العمل.
تمام.
أي عمل يعمله الإنسان لابد أن يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، لا يبتغي به محمدة ولا ثناء من الخلق. ولذلك الآيات كثيرة وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم كثير، عبادة القلب.
نعم.
الإخلاص لله تبارك وتعالى.
تمام.
لابد أن أنقي قلبي من الحقد ومن الغل ومن الحسد ومن العجب ومن الكبر، هذه الأمراض. وكل إنسان طبيب نفسه، أدرى بحاله، يعني كل منا يعلم هل هو متكبر، هل هو متواضع، هل هو يحقد على الناس، هل يشغل باله بالناس. وهذا الأمر سبب في دخول الجنة، ويعني تعلمون حضراتكم قصة سعد بن أبي الربيع.
نعم.
هذا الصحابي الجليل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة.
إذن هل الغاية من الإخلاص كعبادة قلبية هو ترك الأشياء التي تحمل الشرور أو الآفات لدى الإنسان، كالبعد عن الحقد والحسد، أم أن هناك غاية أخرى في الدكتور؟
الغاية الكبرى والعظمى أن يكون عملي كله يعني إرضاء لله تبارك وتعالى، خالصا لوجه الله تبارك وتعالى.
مفهوم آية سورة الأنعام.
نعم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي.
نعم. وهذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وقال له يا رسول الله إني أعمل العمل وأحب أن يذكرني الناس.
صحيح.
الإجابة لم تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت من قبل رب العزة تبارك وتعالى.
تمام.
قل إنما أنا بشر مثلكم
يوحى
إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء الله
فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا،
ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك
بعبادة ربي احد.
لابد ان يصفي قلبه من الغل ومن الحقد ومن الحسد. لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى اخبر، والنبي من قبل ذلك اخبر. الله تبارك وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا
من اتى الله
بقلب سليم. هذا هو الذي يعني يوزن امام الله تبارك وتعالى وينظر الله تبارك وتعالى فيه، ويكون القبول والثواب الأوفى والدرجات العلى في الجنة إن شاء الله.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة.
الله.
زي ما حضراتكم شايفين كده أعزائنا المشاهدين، إحنا النهاردة بنتكلم عن الغاية من العبادات، مش هنكلمكم لا عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الزكاة ولا حتى عن فقه هذه العبادات، وإنما سنتحدث عن الغاية من العبادات عشان الإنسان يعرف هو رايح بالعبادة دي لحد فين، هو مطلوب إيه بعد العبادة. لأن الحديث في القرآن الكريم عن العبادات والأحكام انحصر في 300 آية، بينما باقي الآيات تتحدث عن الأخلاق والغاية من العبادات، وعشان كده الدين المعاملة. أعزائنا المشاهدين، وصلنا مع حضراتكم الفاصل، هنطلع للفاصل ونرجع تاني نكمل مع أساتذتنا الأعزاء في الغاية من العبادات. تابعونا بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، لازلنا نتحدث في الغاية من العبادات مع ضيفي الغاليين العزيزين المحببين إلى قلبي والذين أتشرف بهما وأتباهى أمام الناس، فضيلة الشيخ الدكتور سيد نجم. أهلا وسهلا يا مولانا.
أهلا وسهلا مرحبا.
وفضيلة الشيخ الدكتور محمد الشرقاوي. أهلا وسهلا
مرحبا
سيد.
مرحبا بكم أخي الكريم.
أعزائنا المشاهدين، كان فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشرقاوي قبل الفاصل بيتحدث عن الإخلاص كعبادة قلبية وأنواعه والغاية منه، عشان كده هاخد طرف الخيط ده واتنقل عن أخي وحبيبي الشيخ السيد نجم لنتحدث عن الصلاة كعبادة بدنية. يا مولانا، في سورة المؤمنون وفي مطلع سورة المؤمنون نجد أن الله تبارك وتعالى بدأ السورة بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، والحديث عن الإيمان كعبادة قلبية.
نعم.
ثم قال: الذين هم في صلاتهم، الصلاة عبادة بدنية، وأعاد العبادة القلبية مرة أخرى وهي خاشعون.
نعم.
فهنا صلاة بدنية أو حاجة تتحدث عن عبادة بدنية بين عبادتين أو شيئين هما من أعمال القلوب، الإيمان والخشوع.
نعم.
فعايز حضرتك تحدثني عن الصلاة كعبادة بدنية والغاية منها. احنا في الكلام بالعقل عايزين نعرف الناس الحاجة اللي احنا بنعملها الغاية منها ايه.
نعم.
وبنحدثهم النهاردة بالعقل، وحضرتك يعني كعالم أزهري من علماء الأزهر اقدر من توقف الناس على هذه الامور.
نعم. اولا يعني اثمن ما قاله اخي فضيلة الدكتور محمد الشرقاوي وما ذكرته حضرتك فضيلة مولانا العزيز،
الله يخليك.
وانطلق من حديث عند الحاكم ان سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ناجى ربه وقال: يا رب علمني كلمة ادعوك بها. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
فتعجب سيدنا موسى وكانه وقال يعني كل الناس يقولون لا إله إلا الله.
صحيح.
فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
فالانطلاق من هنا، الانطلاق من توحيد الله تبارك وتعالى في جميع عباداتنا. وبعض الناس يظن أنه يقول يعني إيه، احنا نقول لا اله الا الله.
صحيح.
قل هل فقهت معناها؟
طيب.
هل علمت معنى لا اله الا الله ووقفت على شروطها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه افضل الصلاة والسلام وهو اعرف الناس بربه واتقى الناس لربه، قال له: فاعلم انه لا اله الا الله.
نعم.
اعلم.
نعم.
يا رسول الله انه لا اله الا الله.
نعم.
من واجبنا ان نعلم ان تقودنا تلك العبادة التي ما ارسل الله الرسل ولا انزل الكتب ولا خلق الخلق الا لعبادته.
تمام.
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
صحيح.
اذا من هذا المنطلق نقول الصلاة، بعض الناس يظن ان هل هي حركات نقوم ونجلس ونركع ونسجد؟ لا، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه اولا في المقام الاول.
صحيح.
الصلاة لما تستشعر معناها قال عنها النبي عليه افضل الصلاة والسلام: ارحنا بها يا بلال.
تمام.
ارحنا بها، تريح القلب.
نعم.
وتشرح الصدر وتجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى صلة، تلك الصلة التي جاءت في حديث قدسي ان الله تبارك وتعالى قال: اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله
حمدني
عبدي. انظر.
نعم.
بقى ايه الى تلك الصلة الموجودة.
صحيح.
اذا قال قال الله.
نعم.
اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي.
الله.
فاذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي.
صحيح.
مالك يوم الدين قال مجدني عبدي.
نعم.
إذن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله تبارك وتعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
الله.
فهذه العلاقة من الصلاة. أن تقف خاشعا لله عز وجل يبدأ من أول الوضوء. يا ترى أنا داخل على من؟ أنا داخل أقف بين يدي جبار السماوات والأرض.
الله.
يجب أن تكون هناك صلة، يجب أن أقطع الدنيا بما فيها وأتركها وراء ظهري. لا، ده اللقاء الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم. الله تبارك وتعالى أصطف بين قدميه وأدعوه وأسأله. فلذلك يجب أن نكون مستحضر النية. ولذلك احنا دايما نقول ايه، ما فائدة صلاة السنة القبلية بالذات يعني؟
تمام.
فقلنا مرة وتكرار هذا القلب عبارة بالضبط كده زي المروحة اللي موجودة في البيت.
نعم.
مروحة لو جينا أطفأنا المروحة دي لم تنطفئ مرة واحدة، يعني مش هتقف مرة واحدة، ولكن تبطئ شيئا فشيئا فشيئا إلى أن تقف. كذلك القلب وتعلقه بالدنيا، يدخل إلى المسجد أو إلى العبادة، فيبدأ القلب ينقطع عن شواغل الدنيا ويقبل على الله تبارك وتعالى. ولذلك كان البعض الأولياء الصالحين كانوا إذا قدم على الوضوء اصفر لونه، ويعني بدا عليه الخوف والوجل، فقالوا له لما ذلك؟ قال أتدرون بين يدي من أقف؟
الله
يقف بين يدي الله عز وجل. ده الواحد لو رايح يقابل شخصية مرموقة يعني بيستعد قبلها بسويعات كثيرة ويلبس أحسن الثياب ولكن أنت تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ولما تقف وترفع يديك ناويا تكبيرة الإحرام الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر عن شواغل الدنيا كلها، الله أكبر عن العمل، الله أكبر عن الأهل والأولاد، الله أكبر عن الدنيا كلها بما فيها. الله أكبر بتقطع نفسك عن الدنيا وتقبل على الله تبارك وتعالى ليقبل الله تبارك وتعالى عليك، ثم تقرأ الفاتحة. الغاية من هذه الصلاة الخضوع والانكسار بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس يقول يعني جلست فترة كبيرة جدا أبحث عن السعادة، والله ما وجدتها إلا في السجود بين يدي الله. هو السجود هو الراحة الطمأنينة، العز كل العز في عبوديتك لله تبارك وتعالى. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يمجد نبينا عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ سبحان الذي أسرى
بعبده.
لم يقل بنبيه، قال بعبده. صحيح. وقال في سورة البقرة وإن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا. وقال الله عن نبيه زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فإذا كل الشرف في عبوديتك لله عز وجل.
تمام.
كل الشرف في الخضوع لله عز وجل.
تمام.
كل الشرف في السجود والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى.
تعرف أستاذنا الدكتور سيد، كنت أقرأ بالأمس في الإعجاز العلمي في الخشوع في الصلاة.
نعم.
فوجدت أن هناك عالم أوروبي أقام بحث على رأس فريق علمي كبير في جامعة بنسلفانيا، واستخدم الأشعة التصويرية في هذا البحث. فلما أقام أشعة على الدماغ وقت الخشوع وجد أن التأمل للمتدين أثناء الصلاة يجدد الدم ليرفعه لما يسمى بالفص الجبهي في المخ.
صحيح.
وهذا يدعوه إلى أن يؤثر على الانفعالات.
نعم.
والأشياء التي يتحكم فيها المخ في جسد الإنسان، فتؤثر على حالة انفعالاته وضبطها وميزانه النفسي ومزاجه وتغيره.
نعم.
عشان كده يعني استحببت قوي أن أذكر قول تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حضرتك بتكلمني عن الصلاة كعبادة بدنية، ربطها بالصلاة كعبادة قلبية، وما بدأه أخونا الشيخ محمد الشرقاوي حينما تحدث عن الإخلاص بالقلوب.
نعم.
عشان كده استطعت حضرتك ببراعة الأزهري المتمكن أن تربط الآية قد أفلح. ولماذا اختار الفلاح ولم يختار النجاح؟
نعم.
لأن الفلاح طبعا أعم، وحضراتكم أعلم.
نعم.
مني بذلك. وقال المؤمنون عبادة قلبية، ثم قال الذين هم في صلاتهم العبادة البدنية.
نعم.
خاشعون عبادة قلبية.
نعم.
فاستطعت أن توقف السادة المشاهدين على العبادة البدنية بين عبادتين قلبيتين ببراعة وبقصد عالي جدا. حضرتك بس يعني الغاية من هذه العبادة البدنية، لأنتقل لشيخي الأستاذ الدكتور محمد شرقاوي.
إذن الغاية من هذه العبادة من الصلاة هي أولا أن تخضع لله تبارك وتعالى. الغاية من الصلاة هذه الصلة بيننا وبين الله عز وجل.
نعم.
بين المصلي وبين الله تبارك.
صحيح.
وتعالى. وأيضا وما يستحضر ذلك من قراءة للقرآن، فكما تفضلت حضرتك ده أيضا الجسم ينتج أيضا يعني مادة تسكن الألم إذا خشع الإنسان في صلاته.
صحيح.
وإذا قرأ القرآن في خشوع، يعني أين نحن الآن من الخشوع في الصلاة والإمام يصلي بالناس ويقرأ آيات، وربما يقرأ في سورة قاف وما أدراك ما سورة قاف.
نعم.
لا يسمعها أحد إلا يبكي.
نعم.
ولكن هناك قلوب لم تفقه القرآن.
نعم.
لم تطمئن إلى ما يقوله هذا الإمام.
نعم.
ده احنا عايزين نقول يا أخوانا ده المشركين لما سمعوا القرآن تأثروا. المشركين لما سمعوا القرآن تأثروا. والحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم وسجد معه المشركون والإنس والجن. حينما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة والنجم إذا هوى وظل النبي يقرأ إلى أن قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته ثم نظر بعدها فإذا بالمشركين سجدوا بتلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري. إذن لا يجب أن نتأثر بالقرآن وبالصلاة. الغاية الأخرى أن الله تبارك وتعالى تحدث في القرآن: يا ترى أنا بصلي وبأخرج برا الصلاة بأرش وأقبل الرشوة وأفعل كذا وكذا وكذا. لا، الله تبارك وتعالى قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه غاية للصلاة، فإن لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لك. أيضا انظر إلى قلبك في الشهوات بالذات.
نعم.
إذا وجدت في قلبك أو وجدت القلب مليء بالشهوات فاعلم أن هناك خلل في الصلاة.
نعم.
جبنا الكلام ده منين؟ من القرآن.
الله
تبارك وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف
أضاعوا
الصلاة واتبعوا الشهوات. إذا ضيعت الصلاة اتبعت الشهوات. وعلى العكس، إذا اطمأنيت في الصلاة وأديت الصلاة كما ينبغي بركوعها بتمامها بمشيئة الله تنجلي هذه الشهوات عن القلب.
طب عندي تصور كده عايز أعرضه على حضرتك قبل ما اتنقل لأخي الدكتور محمد شرقاوي، وهو إن ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الصلاة بيعمل لنا إعادة شحن وتفريغ، تفريغ للطاقة السلبية من المخ والجسد.
صحيح.
وشحن للطاقة الإيجابية في المخ والجسد عن طريق بقى الجيم والرياضة اللي بنعملها، عن طريق الركوع والسجود والوقوف، وإن الإنسان يقف وقفة كاملة ثم يركع ثم يقف ثم يسجد، عبادة رياضية وجيم طبعا ببلاش مجاني بيتعمل 5 مرات في اليوم، فضلا عن الخشوع في الاستماع للإمام في تلاوته وقراءته والسجود مع الله سبحانه وتعالى. احنا نعرف أن أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد. فأعرف ان في غاية كبيرة جدا عقلية وهي شحن وتفريغ.
صحيح.
تفريغ طاقة سلبية بتخرج من الانسان، وشحن طاقة ايجابية عالية جدا بيخرج الانسان مطمئن وهادي ومسرور وسعيد ومجدد.
جميل.
هل توافقني في هذا الرأي؟
وافقك، وزيادة على ذلك اضف على ذلك، ده مش بس من اول الصلاة، ده من اول الوضوء.
الله.
الانسان وهو يدلك اعضاءه هذه مفيدة جدا.
صحيح.
وتحدث عنها الاطباء بافادتها، بل قالوا بان هناك يعني شحنة سلبية لا تخرج الا في السجود.
شايف الدكتور محمد مبتسم كده وشكله عنده ضغط.
نعم. ان اذنت لي بمداخلة ولعلي يعني اخذها من فيه الكريم. يعني على غرار هذا البحث الذي قرأت فضيلتكم اخي الحبيب محمود، هناك بحث ايضا ان الانسان وهو ساجد بالفعل يخرج من رأسه ومحتوى دماغه شحنة كهربائية تسمى الكهرباء الاستاتيكية.
صحيح.
تذهب الى الارض، ما نقوله بالعامية السالب والموجب الارضي. هذه الشحنة تخرج من رأسه، يعني هذا العلم التطبيقي العلم الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد، وقاله الله تبارك وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
وده يثبت يا مولانا أن القرآن بكر وسيظل بكرا.
نعم.
إلى يوم القيامة علماء العلم الحديث أو رجال العلم الحديث.
نعم.
يكتشفوا ما اكتشفه القرآن.
نعم.
منذ ما يزيد على 1400 سنة.
نعم.
طب سيدنا، عندي سؤال مهم جدا لحضرتك في كلام بالعقل. العقل دايما بيسبق اللسان واللسان بيسبق العقل.
أين؟
هل اللسان له عبادة؟ وإذا كان اللسان له عبادة، لأن هو اللسان الأصل في العبادات مع القلب طبعا.
نعم.
هل اللسان له عبادة؟ وإذا كان له عبادة بالفعل، فهل هناك غاية من هذه العبادة؟
نعم. بارك الله فيكم أخي الكريم، ولعلك الآن تتكلم عن جزئية من الأهمية بمكان. أخطر عضو بعد القلب الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
وشرف وكرم، هو اللسان.
صحيح.
ولعل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة المتواترة تؤكد هذا المعنى. لكن في البداية أود أن أقول يعني هذا اللسان نعمة من الله تبارك وتعالى.
تمام.
مثله مثل القلب. الله عز وجل يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان
علمه البيان.
علمه البيان.
صحيح.
ما آلة هذا البيان، ما آلة هذا الكلام؟ إنه اللسان.
نعم.
له وظيفتان، وظيفة بيولوجية إنه يحرك الطعام، إنه يساعد في البلع، إنه كذا، وله وظيفة أخرى هي وظيفة الكلام، وظيفة ثانوية.
نعم.
يستطيع الإنسان أن يتكلم به، أن يبين ما في عقله وما في خاطره. قد يكون هذا اللسان نعمة وقد يكون نقمة.
صحيح.
الرياح، وأرسلنا الرياح لواقح، قد تكون نقمة ويقلبها الله تبارك وتعالى إلى ريح صرصر عتيق.
نعم.
هذا اللسان قد يتكلم به قارئ القرآن، قد يتكلم به إعلامي على منبر إسلامي، وممكن أن يكون يعني أداة قتل.
صحيح.
لاعب الكرة الذي يعني نسمع بلع لسان، اللسان يضغط على الحنجرة فيموت هذا اللاعب، يعني ربما جعله الله تبارك وتعالى أداة نقم. لكن في النهاية إن كان هو نعمة من الله تبارك وتعالى تستوجب الشكر وتستوجب أن تكون هذه العبادة التي تخرج عن اللسان، إنها الكلام، به يقرأ الإنسان القرآن، به يتكلم الإنسان، به يتواصل، ينبغي أن يكون أيضا اللسان محكوم بأواصر، محكوم بقانون يربطه. ما هذا القانون؟ كل ما يصدر عن اللسان لابد أن يكون طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى.
في حكمة كمان يا مولانا في اختلافه.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى في سورة الروم قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم.
نعم.
إن في ذلك لآيات للعالمين.
نعم.
اختلاف اللسان ده، لأن اللسان ده ممكن يعمل حاجة وضدها.
نعم.
يعني بكلمة واحدة تدخل المرأة في ذمة الرجل فتكون.
نعم.
على ذمته.
نعم.
زوجة له حلالا.
نعم.
وبكلمة تخرج.
نعم.
من على ذمته وتطلق فتكون حراما عليه.
نعم. نعم.
تمام.
نعم. بارك الله فيك أخي الكريم، هذا إيحاء يعني من إيحاءات هذه الآية الكريمة.
نعم.
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات، الفرنسي. نعم. والإنجليزي.
صحيح.
والعربي إلى غير ذلك.
صحيح.
الله تبارك وتعالى لخطورة اللسان يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد
فاز فوزا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخطورته وعما يصدر عنه، إنما يريد الإنسان المهالك اللسان، حينما سأله معاذ أو مؤاخذون نحن يا رسول الله بما نقول، احتد النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه معه وقال لو فكلتك أمك يا معاذ.
صحيح.
نعم. أو يكب الناس على مناخيرهم أو على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم.
صحيح.
نعم. فباللسان يتكلم الإنسان ويتسبب في جرح، ربما هذا الجرح لا يندمل ولا يشفى أبدا. حتى أن الشاعر يقول جراحات السهام أو السنان، جراحات السهام لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان.
صحيح.
يعني يظل الإنسان متذكر لأخيه كلمة قالها أو أخطأ في حقه بكلمة، يظل العمر ولا يلتئم ما جرح اللسان.
وأظن كمان اللسان ممكن يكون أداة مهمة من أدوات البناء والإعمار للكون كله.
نعم.
ويكون أداة مهمة من أدوات التخريب بل والاستخراب العالمي.
نعم.
يعني حضرتك النهارده بالكلمات.
نعم.
تبنى الدول.
نعم.
بكلمة.
نعم.
وبكلمة تهدم أمة.
نعم. تقوم حرب.
خطورة الكلمة.
نعم. نعم. بكلمة.
نعم.
بكلمة تقوم. نعم. حرب بين دولة وأخرى.
نعم.
وهذه.
نعم.
تأتي.
صحيح.
بحلفائها.
صحيح.
وهذه تأتي بأشياعها.
صحيح.
ربما يعني يحدث ما لا يحمد عقباه.
تمام.
خطورة الكلمة. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة
كشجرة
طيبة.
صحيح.
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه.
تمام.
ويضرب الله الأمثال. يعني ربما نجلس في جلسة أو جلسة اسم مرة أو اسمها هي في جلسة ثم نتحدث عن غائب، فيقول فلان مثلا والله إنه لرجل طيب، يعني لا أعلم عنه إلا خيرا، له موقف معي مشرف إلى آخره. قمنا وانفض هذا المجلس، وبعد عام كامل أو أكثر يأتي رجل ويقول والله يا أخ فلان، والله يا دكتور فلان، والله يا أبيدي، تكلم عنك فلان وقال أطيب كلام، قال عنك من عام كذا كذا.
صحيح.
وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يضرب لنا مثلا.
تمام.
بهذه الشجرة.
صحيح.
عندنا في الأرياف.
صحيح.
التوت أو الجميز.
نعم.
أو مشاكل يعني كل عام أو النخل. نعم. وتأتي بثمار.
نعم.
أي.
نعم.
هذا هو مراد الله تبارك وتعالى.
صحيح.
يعني تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه.
وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسع مفهوم الصدقة وبين أن الكلمة الطيبة
صدقة. نعم. نعم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قراء.
نعم.
لخطورة الكلمة والغاية من عبادة اللسان هذه، يعني وأنا يعني ربما يقع الكثير في هذا الأمر، إنه إنسان فاضل لكن لسانه ربما يكون في عمله، ربما يكون في مكان ما، تجده يعني يخرج كلمات ربما لا ترضي الله ولا ترضي المصطفى صلى الله عليه وسلم, على سبيل التنضر, الفكاهة, نكات بعضها ربما يكون يعني يخدش الحياة.
نعم
يعني شوف حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم, ذكر له امرأة, هذه المرأة يعني تصدق وتصلي وذكر له من صيامها وقيامها إلى آخره, لكن فيها عيب واحد. ما هذا العيب؟ يعني ربما يعدوه قليل لكنه عند المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرف وكر وفي ميزان الإسلام وعند الله تبارك وتعالى عظيم عظيم عظيم. لكنها يا رسول الله تؤذي جيرانها الشاهد بلسانها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها, هي في النار.
يا ساتر.
وكثير يعني من النساء ربما يقع في هذا الأمر, وليس كلهن, فجمعون يعني فضلات أخوات كريمات, زوجات فضلات, أمهات فضلات إلى آخر.
وذكر دكتور جينا عند المرحلة دي وسلمنا نمر,
ما هو لازم
نرجع ورا لأن طبعا هم يشوفوا الحلقة فحضرتك
لازم
نرجع ورا الخلف كده
وإيه من خاف سلم. بارك الله فيك. وبقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم, ذكروا له امرأة يعني لا ربما ليست كثيرة الصيام ولا تطوع ولا كثيرة الصلاة, لا وتتصدق بالأثوار يعني اللبن منزوع الدسم يعني الرايب يعني ليس له قيمة كبيرة يعني, لكنها لا تؤذي جيرانها, هي مصدر خير ومصدر سعادة, لسانها طيب, لسانها يعني ينشر الخير, لا تجرح أحد بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. الغاية من عبادة اللسان, وكما تفضلت حضرتك ويعني لعل أخي الكريم الدكتور سيد أوعز إلى ذلك, هذه الآلة خطيرة خطيرة خطيرة.
صحيح.
سوف يقابل الإنسان الله عز وجل وله من الصحف وله من سجلات حسناته أو سيئاته, وسوف يكون سببها اللسان.
نعم.
اشغل الغاية من هذه العبادة كيف نطوعه, اشغل لسانك بكلام مفيد, اشغل لسانك بالقرآن الكريم, اشغل لسانك بذكر الله تبارك وتعالى. فالنفس إن لم تشغلها بالحق, واللسان جزء من هذه النفس, شغلتك بالباطل, سوف تجد نفسك يعني ربما تجلس في مجلس كذا وربما يعني ينزل بك الحوار والحديث إلى منزلق لا تريده إلى آخره. فالخلاصة لابد أن ينقي الإنسان لسانه من الغيبة والنميمة وهذه الأمراض.
تمام.
بارك الله فيكم.
يعني احفظ عليك لسانك. طبعا الكلام مهم جدا, وإحنا عشان بنتكلمه بالعقل فبناخده واحدة واحدة. أنا الوقت بتاع الحلقة يعتبر انتهى من بين يدي, لكن مش هختم الحلقة غير لما أخد رسالتين في جملة واحدة لكل الأمة وأخص الشباب بالذات, من عالمين هما من شباب الدعوة في مصر, أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهما. رسالة في جملة واحدة كده فضيلة الدكتور سيد نجم.
طيب الرسالة الأساسية يعني تكملة لأخي فضيلة الدكتور محمد, هي لبعض الناس, طبعا احنا نتكلم في كلام بالعقل, بعض الناس بنشوفهم دلوقتي على الفيسبوك أو تويتر أو وسائل التواصل الاجتماعي شير ويفضح.
نعم.
شير ويفضح.
صحيح.
هذا الكلام ستسأل عنه يوم القيامة. هذا الكلام في أعمالك.
نعم.
إما لك وإما عليك, ستكتب شهادتهم ويسألون.
صحيح.
إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات, وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوى بها في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا, جلهم لنا, علنا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال هم إخوانكم ويأخذون من الليل ما تأخذون, ده بيقيموا الليل كمان, غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
صحيح.
فأنت ستسأل عن هذا الجهاد, وستكتب عن كل, ستسأل عن كل كلمة خططها يداك, ستسأل عن كل كلمة تلفظ بها أمام الله يوم القيامة.
أحسنت, رسالة واقعية في غاية الخطورة الأهمية. فضل الدكتور محمد الشرقاوي رسالة في جملة.
موفق أخي الكريم لاختيارك لهذه الشريحة.
نعم.
شريحة الشباب, والحكيم وتكلم بلسان الحكمة فيقول إن أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر إلى شبابها. أيها الشباب اعلموا أن الله تبارك وتعالى مطلع عليكم, ولن تدوم فترة الشباب, فاستثمروها في خير, كونوا أداة بناء, كونوا أداة خير في أسرتكم أولا وفي مجتمعكم, واعلموا أن الله تبارك وتعالى يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه. إذا أنتم يعني طبقتم كلام الله تبارك وتعالى وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وحاولتم أن تظهروا يعني لله من أنفسكم خيرا، وأبشروا بكل خير إن شاء الله.
إذن أبشروا وعمروا وابنوا وساعدوا في بناء الأوطان، واملأوا الأرض ودا وصفاء وحلما وسلاما من حولكم، وحاولوا أن تجددوا في حياتكم يا شباب الأمة. احفظ عليك لسانك وتعلموا الستر. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لم يتبقى لي إلا أن أدعو حضراتكم أن تتواصلوا معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، تتواصلوا معنا عليها بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم علنا نضيف لكم جديدا في حلقاتنا. يطيب لي أن أشكر باسم حضراتكم جميعا فضيلة الأستاذ الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. شكرا جزيلا سيد،
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
وأشكر أيضا أخي وحبيبي فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشرقاوي من علماء الأزهر والأوقاف. شكرا جزيلا،
شكر الله لكم أخي.
وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن متابعتكم لنا، على أن نلتقي في لقاء آخر. ها هو محمود الأبيدي يحييكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا.